الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب الدولة الأموية. ابن الزبير يحاول الاستسلام. وفي هذه اللحظات الحرجة أوشك حب الحياة أن يتغلب على عبد الله بن الزبير، ففكر في الاستسلام، ولم يكن كأخيه مصعب الذي روينا آنفا أنه رفض الأمان الذي عرضه عليه محمد بن مروان وقال: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. لم يكن عبد الله كأخيه بطولة وشهامة وعزة، ومال إلى قبول ما عرضه الحجاج بن يوسف عليه من الإمارة في ظل الأمويين لو أغمد سيفه وبسط يده للبيعة. ثقافة امرأة. في هذا الجو دخل عبد الله على أمه أسماء بنت أبي بكر ودار بينهما الحديث التالي: عبد الله: يا أمه، خذلني الناس حتى أهلي وولدي، ولم يبق معي إلا القليل ممن لا صبر لهم أكثر من ساعة من النهار، وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا، فما رأيك؟ أسماء غير متأثرة بعاطفة الأمومة: الله الله يا بني، إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض عليه حتى تسقط في الميدان كما سقط أصحابك، وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، وإن قلت إنك كنت على حق فلما وهن أصحابك ضعفت فليس هذا فعل الأحرار. كم خلودك في الدنيا، القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير، والله لضربة سيف في عز أحب إلي من أن تنزل بك ضربة صوت في ذل. عبد الله: يا أمه، أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. أسماء: يا بني، إن الشاة لا يضيرها السلخ بعد الذبح، امض غير متردد ولا هياب. ودنا عبد الله من أمه ليعانقها قبل أن يخرج لنهايته، فمست على جسمه الدرع الذي يحمي الجسد من الضربات فقالت له: ما هذا صنيع من يريد ما تريد؟ فخلع درعه وخرج يقاتل حتى قتل، وكان ذلك سنة 73 من الهجرة. وصلب الحجاج جسم عبد الله بضعة أيام، فخرجت أمه أسماء وصاحت بالحجاج قائلة: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فسأل الحجاج: من هذه؟ فقيل له: إنها أسماء بنت أبي بكر وأم عبد الله بن الزبير. فأنزله الحجاج إكراما لها وأمر بدفنه. وقد رآه عبد الله بن عمر وهو مصلوب فقال: يرحمك الله أبا خبيب، لولا ثلاث كن فيك لقلت أنت أنت: لجاجك في الحرم، ومسارعتك إلى الفتنة، وبخل بكفك، وما زلت أتخوف عليك هذا المركب وما صرت إليه منذ كنت أراك ترمق بغلات شهبة كن لابن حرب فيعجبنك، إلا أنه كان أسوس لدنياه منك. وهكذا انتصر عبد الملك أعظم انتصار على كل أعدائه والثائرين ضده. مواقف حضارية لعبد الملك. لعبد الملك بن مروان مواقف حضارية رائعة لا تزال تذكر فتشكر، ونورد فيما يلي بعض هذه المواقف. تعريب الدواوين. من أعمال عبد الملك المجيدة أنه عرب الدواوين، فقد كان ديوان الشام يكتب باليونانية، وكان ديوان فارس يكتب بالفارسية، وكان ديوان مصر يكتب بالقبطية. فعزم عبد الملك على نقلها جميعا إلى اللغة العربية، وقد تم في حياته نقل ديوان الشام إلى العربية على يد سليمان ابن سعد، ونقل ديوان فارس على يد صالح ابن عبد الرحمن. أما ديوان مصر فقد تم نقله في عهد الوليد بن عبد الملك، وبنقل هذه الدواوين للغة العربية انتشرت اللغة العربية في أقطار جديدة، وقد مهد ذلك لعالم عربي فسيح لا يقف عند حدود الجزيرة العربية موطن هذه اللغة. ولولا هذا التصرف من عبد الملك بن مروان لظلت اللغة العربية محصورة في تلك الأقطار التي توجد في الجزيرة العربية، ولكن عمل عبد الملك وسع دائرة اللغة فانتشرت مع الدم العربي الذي كان قد تخطى الجزيرة منذ أمد طويل إلى المناطق والأقطار التي تسمى الآن العالم العربي. فالتقت اللغة مع الدم واتسع نطاق العالم العربي، وقد عنيت الأقطار العربية خارج الجزيرة العربية بالدراسات الإسلامية أعظم عناية، وخدمت اللغة العربية والأدب العربي والفكر الإسلامي خدمات جليلة. ويرى ابن خلدون أن سبب تعريب الدواوين آنذاك أن العرب كانوا قد انطلقوا من طور البداوة وأقبلوا على تعلم القراءة والكتابة، فساعد ذلك على قضية التعريب، إذ وجد بين العرب من يستطيع أن يقوم بالمهمة التي كان غير العرب يتولونها بالدواوين. وساعد على ذلك أيضا أن عددا كبيرا من غير العرب الذين كانوا قد دخلوا الإسلام تعلموا اللغة العربية، فرؤي أن هؤلاء أولى من غير المسلمين لمباشرة العمل في الدواوين. نقط الحروف العربية. في عهد عبد الملك لوحظ أن غير العرب الذين تعلموا اللغة العربية لم يكونوا يستطيعون ضبط الكلمات أحيانا لتشابه الحروف، وقد تسبب عن هذا تغيير في معاني القرآن أحيانا، فاتجه الخليفة وأعوانه إلى إحداث ما يضمن سلامة النطق حتى لا يقع هذا التصحيف، فوضعوا علامات للحروف المتشابهة لتمييز بعضها عن بعض، وكانت هذه العلامات عبارة عن نقطة أو نقط توضع فوق الحروف أو تحتها. عبد الملك وحرمة الكعبة. عندما اضطر عبد الملك إلى إرسال جيش ليحارب عبد الله بن الزبير الذي ادعى الخلافة بالحجاز، منع عبد الملك قائد هذا الجيش الحجاج من انتهاك حرمة الكعبة، وأمره ألا ينفر أطيارها ولا يهتك أستارها ولا يرمي أحجارها، وأن يحاصر ابن الزبير حتى يموت جوعا أو يخرج من مكة للقتال. ولكن ابن الزبير لاذ بالبيت وقاوم منه، فاضطر عبد الملك أن يأذن للحجاج في محاربته أن يكون، والتزم بإصلاح ما قد تدمره الحروب، فأخذ الحجاج في تنفيذ ذلك. ولكن عندما دخل موسم الحج توقف الحجاج عن الرمي في الحرم ليقضي الناس مناسك الحج، ولم يعد للحرب إلا بعد أن انتهى الموسم. وبعد نهاية ابن الزبير أمر عبد الملك قائده الحجاج أن يعيد بناء الكعبة والمسجد الحرام، ففعل. وصية عبد الملك لولاته. كان عبد الملك شديد الحرص على العدل في الرعية، وكان يكره تخطي حدود الاعتدال في العقوبة، وتتمثل هذه السياسة في وصيته لأخيه عبد العزيز والي مصر، فقد قال له: ابسط بشرك وألم كنفك وآثر الرفق في الأمور فإنه أبلغ بك، وانظر حاجبك فليكن خير أهلك، فإنه وجهك ولسانك، ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده. عبد الملك بن مروان والنقود الإسلامية. ظهرت النقود الإسلامية على النمط البيزنطي ثم النمط الساساني ابتداء من سنة 15 من الهجرة في عهد عمر بن الخطاب، وظهر عليها بعض العبارات الإسلامية: الحمد لله ولا إله إلا الله، وأحيانا ظهر عليها اسم الخليفة عمر. وفي العهد الأموي ضرب معاوية الدراهم والدنانير وأذن لبعض ولاته فضربوا النقود أيضا، مثل زياد بن أبي سفيان وعبيد الله بن زياد، وظهر اسم معاوية على هذه النقود أحيانا كما ظهر عليها بعض العبارات الإسلامية، مثل بسم الله. وعندما أعلن عبد الله بن الزبير أنه الخليفة عقب استشهاد الإمام الحسين تبعه أغلب العالم الإسلامي فترة من الزمن، فضرب خلالها النقود باسمه كما ضربها مصعب أخوه. وكانت النقود الإسلامية في كل هذه العصور وفي عهد عبد الملك حتى سنة 76 من الهجرة أو 77 تسير في فلك النقود البيزنطية شكلا ووزنا، وكانت في الغالب لا تزيد عن إضافة كلمة إسلامية للدنانير البيزنطية. أما عبد الملك فلم يقنع بالإضافة، وإنما أحدث تغييرا شاملا في ضرب الدنانير بوجه خاص والنقود الفضية والنحاسية بوجه عام كما سنرى فيما يلي. عبد الملك والنقود. يرتبط تاريخ النقود الإسلامية بعبد الملك بن مروان ارتباطا كبيرا، وسبب ذلك أن عبد الملك أثبت على القباطي جملة إسلامية هي بسم الله الرحمن الرحيم، وكانت الروم تشتري هذه القباطي من مصر الإسلامية، وكانت القباطي بذير الورق في الكتابة قبل أن يعرف العالم الإسلامي وأوروبا الورق، وقد تضايق الروم لإثبات بسم الله الرحمن الرحيم على جميع القباطي بما في ذلك ما تشتريه الروم. وكانت النقود الكثيرة الاستعمال في العالم الإسلامي في ذلك الوقت هي نقود الروم، فطلب امبراطور الروم من عبد الملك أن يحذف من القباطي هذه العبارة الإسلامية، ولم يرى عبد الملك أن يستجيب له، وكره أن يبطل سنة حسنة استنها، فاغتاظ امبراطور الروم وهدد بأنه إذا لم تحذف هذه الجملة فسيأمر بكتابة عبارة تعارض التفكير الإسلامي كالتثليث مثلا على عملة الروم، وهي العملة المستعملة كثيرا في العالم الإسلامي. إذا هذا التهديد كان على عبد الملك أن يجد طريقا ليستمر في كتابة البسملة، وفي الوقت نفسه يتحاشى استعمال نقود الروم التي قد تحمل ما يتعارض مع التفكير الإسلامي ووحدانية الله، وكان ذلك بدء التفكير الجدي لإنتاج نقود إسلامية وتحريم استعمال سواها. واستشار عبد الملك أهل الخبرة من المسلمين في ذلك الأمر، ومن أهمهم محمد بن الباقر وخالد بن يزيد بن معاوية وآخرون، فأشاروا عليه بضرب النقود الإسلامية وحددوا وزنها وقيمتها، فجعلوا الدينار وزن مثقال والدرهم وزن درهم، ففعل ذلك عبد الملك، وكان ذلك سنة 76 من الهجرة كما جاء في رواية الطبري، أو كان سنة 77 من الهجرة، وأرسل عبد الملك هذه النقود إلى جميع الأمصار وأبطل التعامل بغيرها من النقود، وهدد بالقتل من يتعامل بغير نقود المسلمين، ونقش على دنانير عبد الملك كلمات إسلامية مثل لا إله إلا الله ومثل سورة الصمد، كما نقش أحيانا اسم البلدة التي ضربت فيها النقود واسم الخليفة وصورته أحيانا وتاريخ الضرب. ويمكن تلخيص الأسباب التي دفعت عبد الملك لإحداث تغيير في النقود الإسلامية وتلخيص اتجاهات التغيير فيما يلي. أولا، كان عبد الملك قد وقع معاهدة سنة 76 من الهجرة مع الروم، وكان من شروطها أن يدفع إتاوة قدرها 1000 دينار سنويا لإمبراطور الروم، وقد اضطر عبد الملك لذلك حتى يتفرغ للمشكلات الداخلية التي أشرنا لها من قبل. وانتهى وقت المعاهدة، وانتهت أغرارها بما حققه عبد الملك من انتصارات على تلك المشكلات. ولذلك قام عبد الملك سنة 77 من الهجرة بتعريب النقود دليلا على اكتمال السيادة الاقتصادية تبعا لاكتمال السيادة السياسية. ثانيا، بعد تعريب الدواوين كان لابد من تعريب النقود وتخليصها من أي سيطرة بيزنطية عليها، سواء كانت هذه السيطرة مادية أو معنوية. فضرب عبد الملك نقودا لا ترتبط بالنقود البيزنطية من ناحية الشكل أو الوزن أو السعر. ثالثا، جعل عبد الملك حق ضرب الدنانير للخليفة وحده وليس لأي عامل أول كما كانت الحال من قبل، وذلك لاكتمال سيادة الخلافة على النقود، فلم يعد يسمح بضرب النقود الذهبية أي الدنانير إلا في داري الضرب الرسميتين بدمشق والقاهرة، وكان هناك رسم موحد للضرب في هاتين الدارين. أما النقود الفضية والفلوس النحاسية فكان يمكن ضربها بواسطة الولاح مع ملاحظة التغيير الإسلامي في الشكل الذي لوحظ في الدنانير. وبذلك وضع عبد الملك نهاية لاستعمال النقود البيزنطية أو المضروبة على الطراز البيزنطي، كما أنه صبغ الدولة بصبغة عربية إسلامية تتفق مع الاستقرار السياسي الذي نعمت به الدولة في عهده. رابعا، منع عبد الملك منعا باتا كما ذكرنا من قبل استعمال أي نقود أخرى في الدولة الإسلامية، سواء كان الاستعمال بالداخل أو لشراء أشياء من الخارج، وبذلك أخذت العملة الإسلامية مكانتها في العالم وأصبحت عملة عالمية. عبد الملك بين السلطان والعلم. ولنعد إلى عبد الملك الخليفة العالم والرجل النادر بين الرجال لنصور انقلابا حدث في حياته عندما تولى الخلافة، فقد روينا شيئا عن مكانته العلمية وكيف كان معدودا بين مشاهير الفقهاء، وكان في القمة بين الباحثين والمجتهدين، ثم ضاع منه هذا الاتجاه العلمي بين صليل السيوف الذي غمر معظم عصره والتزامات السلطة التي شغلت لبه. ويبدو أن عبد الملك اندمج في حياة الخلافة وسعد بها وطرح ماضيه العلمي، فلم يؤثر عنه في أثناء خلافته بحث علمي ذو بال. ويروى أن الخلافة آلت إليه والمصحف في حجره فأطبقه وقال: هذا آخر العهد بك. ولم يصح عبد الملك من سكرته بحب الجاه والسلطان إلا في آخر أيامه، حيث سجل صحوته في مقطوعة شعرية يتحسر فيها على تضييع وقته بين المعارك وأمجاد السلطة الزائفة، ويتمنى لو أنه لم يهتم بهذه الأشياء وأنه عاش في هدوء ورضا وقناعة. ونقتطف من هذه المقطوعة بعض الأبيات: لعمري لقد عمرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتر، فيا ليتني لم أعن بالملك ساعة ولم أله في لذات عيش النواضر، وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار ضنك المقابر. أعوان عبد الملك. من أعظم رجال عبد الملك أخوه عبد العزيز وقائده الشهير الحجاج بن يوسف الثقفي، وكل منهما يستحق كلمة نصف بها جهوده ونزن أعماله. عبد العزيز ابن مروان. صاحب عبد العزيز أباه مروان بن الحكم عندما ذهب ليسترد مصر من عامر بن الزبير، ولما تم لمروان ذلك ولى ابنه عبد العزيز عليها وعاد هو. وقد كان عهد عبد العزيز من أحسن العهود على مصر، أدخل خلاله ألوانا من الإصلاحات، فجدد مقياس النيل وأقام قنطرة على خليج أمير المؤمنين، كما أعاد بناء جامع عمرو وزاد فيه من جهاته الأربع. وقد عني عبد العزيز بمدينة حلوان عناية كبيرة، واتجه لإعدادها لتكون عاصمة إمارته، فأنشأ بها بركة ماء وغرس الأشجار والنخيل وأقام المساجد ونقل لها بيت المال ودواوين الحكومة. وكان عبد العزيز سمحا كريما لم يدخر مالا يذكر، مع أن مصر كانت طعمة له، أي لا يرسل من دخلها شيئا لعاصمة الدولة الإسلامية. ويروى أنه أنفق كل ثروته، فلما مات لم يترك غير 7000 دينار، وهو مبلغ زهيد إذا قيس بهذا الرجل ومكانته وثرائه. الحجاج بن يوسف ما له وما عليه. كان الحجاج فيما نعرف أشهر القواد المسلمين، وربما جاءت شهرته من ناحية بطولته ومقدرته الحربية التي استطاع بها أن يثبت عرش بني أمية. وقد كان يهتز تحت خلفاء الأمويين، وربما جاءت هذه الشهرة من ناحية قسوته وعنفه وسفكه الدماء بحق أو بدون حق. ومن المؤرخين من يلومه على ما أزهق من أرواح وما سفك من دماء، ومنهم من يلتمس له العذر ذاكرين أن الفتن بالعراق كانت متصلة، وأن تاريخ العراق يثبت أنه لم يعرف الدعة إلا في ظل القهر والدماء والتنكيل. فالمؤرخون بهذا يلقون اللوم على الثائرين لا على من أطفأ الثورة. ولكن المقياس الذي نراه صحيحا هو إباحة الشدة التي تكون ضرورية لضمان الأمن والسلام، ولا تباح قسوة بعد ذلك. وأعتقد أن الحجاج كان يستطيع أن يحقق الأمن بأقل مما سفك من دماء وما أزهق من أرواح، ولذلك لا نخليه من مسؤولية ما سفك من دماء وما وزع من أموال بدون ضرورة. وقد أدرك عبد الملك إسراف الحجاج في الدماء والأموال فكتب إليه: أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء وتبذيرك في الأموال، ولا يحتمل أمير المؤمنين هاتين الخصلتين لأحد من الناس. وقد حكم عليك أمير المؤمنين في الدماء بالدية في الخطأ وبالقود في العمد، وحكم عليك في الأموال بردها إلى مواضعها. وقد رد الحجاج بكتاب جاء فيه: أما بعد، فقد آتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرفي في الدماء وتبذيري في الأموال، ولعمري ما بلغت في عقوبتي أهل المعصية ما هم أهله، وما قضيت حق أهل الطاعة بما نالوه، ووالله ما قتلت إلا فيك ولا أعطيت إلا لك. إصلاحات الحجاج. بقي شيء ذبال يوضع في الميزان عند الحكم على الحجاج، ذلك هو ما قام به من إصلاحات عمرانية. والعجيب أن الذي يدرس الحجاج لا يجده عقلية عسكرية فقط، بل يجده كذلك ذا عقلية بناءة في زمن السلم، وقد قام بإصلاحات مدنية جليلة النفع. فهو الذي بنى مدينة واسط في منتصف الطريق تقريبا بين الكوفة والبصرة، وجعلها مقر حكمه ومنزل جنده الشاميين، وعمل على إنعاش البلاد بعد أن أنهكتها الحروب 20 عاما. فأصلح القنوات التي تحمل مياه دجلة والفرات إلى أطراف البلاد، وتعهدها بالعناية الدائمة، وأصلح السدود التي تصون خصب الأرض من عادية الصحراء. وقاوم الحجاج بشدة الهجرات الريفية إلى المدن، وأقام التجارة على قواعد الطمأنينة والثقة بإصلاح نظام النقد ونظام الموازين والمكاييل والمقاييس. وتذهب الروايات كذلك إلى أنه هو الذي عني بإعجام القرآن. على أن الحجاج لم يكن يعمل لنفسه ولا يعمل باسمه، وعلى هذا فعبد الملك وابنه الوليد شريكان للحجاج في كل ما قام به من خير وشر، وقد وضح يزيد بن أبي مسلم ذلك لسليمان ابن عبد الملك عندما سأله هذا: أترى الحجاج استقر في قعر الجحيم بعد؟ فأجاب يزيد: يا أمير المؤمنين، لا تقل ذلك في الحجاج، فإنه عن يمين أبيك وعن يسار أخيك، فحيث كان كان. وبعد، هذا هو الحجاج، وذلك قبس من حياته وتصوير سريع له في حالتي السلم والحرب، ولمحة خاطفة للظروف التي أحاطت به والمشكلات التي عاش فيها. فهل يميل القارئ بعد ذلك إلى لومه أو إلى الاعتذار عنه؟ الحجاز من السياسة للأدب والفن. الحجاز هو مهبط الدعوة الإسلامية وعاصمة الدولة في عهدها الأول، ولما انتقل علي إلى الكوفة اعتبر الحجاز أن ذلك عمل مؤقت دعت له دواعي الحرب بين علي وأصحاب الجمل، أو بينه وبين معاوية والخوارج. وأمل الحجاز أن يعود له السلطان عقب الانتهاء من تلك الحروب. فلما تم النصر لمعاوية واتخذ دمشق عاصمة له، لم يمت أمل أهل الحجاز، إذ اعتبروا ذلك شيئا مؤقتا أيضا سببه أن معاوية كان واليا على دمشق، وكانت دمشق عاصمة لولايته 20 عاما قبل خلافته. وعلى كل حال، لم يستطع الحجاز أن يقاوم معاوية لما أحرزه من انتصارات وما حققه من دهاء. وفوجئ الحجاز بعد ذلك بحقيقة مرة هي انتقال الخلافة من الشورى إلى الوراثة، واستمرار الخلافة في بني أمية. ومعنى ذلك ضياع سلطان الحجاز نهائيا. فهب الحجاز يناضل، ولعل أهم سبب لنضاله هو محاولته استعادة سلطانه الغابر ومجده الذي أوشك أن يزول. فكانت وقعة الحرة التي حدثت في عهد يزيد ابن معاوية، والتي قصصنا طرفا من حديثها في الجزء السابق. وفي تلك الموقعة المشؤومة سقط زهرة شباب الأنصار والمهاجرين، كما سقط كثير من الصحابة والتابعين.